بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. رواه الجماعة إلا الترمذي. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا، يعني معترضا. رواه مسلم وأحمد والترمذي، ولفظهما: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. قال وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه. ولأحمد والبخاري: فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. ولمسلم: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرتقي هذا.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زلنا مع أبواب الأذان، ونحن في هذا الباب، باب الأذان في أول الوقت وتقديمه على الفجر خاص. وسبق شرح حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه، وأخبرناكم بأن الإجماع منعقد على أن الأذان يكون في أول الوقت، الأذان يكون في أول الوقت، ولذلك يجب على المؤذن أن يؤذن عند دخول الوقت. واستثنى العلماء، أو بعض العلماء استثنوا أذان الفجر، وقالوا يجب الأذان لأول الوقت إلا للفجر خاصة، إلا للفجر خاصة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبلال أن يؤذن قبل الفجر. وذكرت لكم بأن الراجح بأن الأذان للصلوات الخمس إنما يكون للوقت حتى أذان الفجر، وأن هذا الأذان أذان بلال إنما هو لإيقاظ النائم ولتنبيه يعني من يريد السحور ومن يريد الصلاة. هذا هو الذي يظهر. لذلك الأصل أن الأذان إنما يكون للوقت، وتقديمه كما ذكرنا بأن لأذان للفجر يؤذن له أذانين: الأذان الأول في الليل لا يمنع الصائم من الأكل بعده، وكذلك لا يمنع من الوتر لمن لم يوتر أول الليل أو أوسط الليل، هذا كله محل للوتر. وأيضا صلاة أذان الجمعة الأول كذلك يكون قبله الوقت، كما لا يخفى عليكم الأذان العثماني الذي سيأتي يعني شرحه في محله ووقته. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. رواه الجماعة إلا الترمذي. هذا الحديث يبين ما ذكرت قبل قليل، أن أذان بلال الأول إنما لغرض، ما هو؟ أن يرجع القائم. من القائم؟ المصلي حتى يوتر أو ينتبه إلى اقتراب وقت الفجر. قال: ويوقظ نائمكم. لماذا؟ للصلاة أو للسحور مثلا، كما تأتي الروايات الأخرى. والمقصود بأن بلال إنما يؤذن بليل، وأما عبد الله بن أم مكتوم فإنه يؤذن عند الفجر عند الوقت. ولهذا عبد الله بن أم مكتوم كان رجلا أعمى، فإذا أصبح يعني دخل وقت الصبح قالوا له أصبحت أصبحت حتى يرفع الأذان حتى يرفع الأذان. وأخبرتكم في المجلس السابق بأن الأذان الأول قليل الآن من يعمل به، يوجد في الحرمين الشريفين، يوجد في بعض المدن، والغالب أن الناس يعتمدون على مسألة القيام إلى قيام الليل وإلى السحور على المنبهات، الآن منبهات هذه يعتمدون عليها. ولكن طيب لو يعني حصل فإن هذا سنة سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لحديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، لا يغرنكم يعني لا يخدعنكم ولا مثلا يجعلكم تمتنعون، لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا يعني معترضا. وفي لفظ لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم علامات الفجر الصادق من الفجر الكاذب، فالفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. وسمي فجرا كاذبا لأنه يخدع، فإذا رآه الإنسان ظن بأن الفجر قد ظهر والواقع بأن الفجر لم يظهر بعد. ومن صفات الفجر الكاذب أن الضوء الذي يخرج قبل الفجر الصادق يخرج بشكل عمودي مستطير، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا بياض الأفق المستطيل، مستطيل يخرج عمودي إلى السماء مستطيل، ثم بعد ذلك يتبدد وترجع الظلمة الشديدة، ترجع الظلمة الشديدة. ولهذا يعني من يعيش في الصحراء أو يكون مثلا من البحارة في البحر أو رعاة الأغنام في الصحراء يشاهدون هذا، حتى إنهم ليخدعون يقولون ظهر الفجر، وأنا رأيت هذا بنفسي، كنت عضوا في لجنة في مسألة المواقيت قديما فرأيت هذا بنفسي، خرجنا إلى الصحراء شديدة الظلمة يعني ليس فيها أضواء ولا أنوار، ثم سبحان الله العظيم ظهر ضوء عجيب من جهة الشرق من جهة شروق الشمس، ضوء مستطيل في السماء كذنب السرحان، السرحان هو الذئب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل ذنب السرحان، ثم بدأ ينتشر ثم يختفي بعد ذلك ويرجع الليل ظلمة شديدة، ثم بعد ذلك بعشرين دقيقة 25 دقيقة يظهر البياض المستطير في الأفق اللي هو مثل حد السيف في الأفق، يبدأ مثل ما نشاهده الآن من بداية ظهور الشمس وطلوع الشمس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن أذان بلال إنما هو بليل، ولو رأيتم هذا الفجر الكاذب فإن بلال إنما يؤذن بليل حتى يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم ويستعد الناس للسحور أو يوتر من لم يوتر أول الليل. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا بيانا واضحا بيانا واضح. ولذلك عندنا الفجر الكاذب والفجر الصادق، هذا هو الفرق بينهم، هذا هو الفرق بينهم. ثم ذكر حديث عائشة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. الأكل والشرب لمن؟ ها؟ للصائم، وليس المعنى يعني يأكل كل أحد، لا، لمن أراد الصيام، لأن هذا الوقت ليس وقت محل العشاء أو الأكل، وإنما لمن أراد الصيام يتسحر في هذا الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام نبه على أن الشخص في هذا الوقت له أن يأكل ويشرب إذا كان ينوي الصيام. وهذا دليل على أن من ذهب إلى ما يسمى بالإمساك قبل الفجر بوقت أنه لا أصل له، لا أصل له، فالإنسان يأكل ويشرب حتى يؤذن الفجر الثاني، الأذان الثاني للفجر اللي هو الفجر الصادق الذي يحرم على الصائم بعده الأكل والشرب، وكذلك ينتهي وقت صلاة الوتر بالنسبة لمن لم يوتر في قول جماهير أهل العلم. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذا المؤذن الثاني، وهذا يدلنا على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد. يجوز أن يتخذ مؤذنين للمسجد الواحد بشرط أن يؤذن كل واحد لوقت، وأما أن يتناوب في الأذان الواحد فهذا لا يجوز، وذهب العلماء إلى بطلان هذا الأذان. فمثل أن يؤذن شخص يأتي بالجملتين مثلا التكبير ويقوم ثاني فيكمل عنه، قالوا لا، وإنما يتولى الأذان واحد، لأن الأذان عبادة، أذان عبادة يتولاها واحد. أما أن يكون أكثر من مؤذن مثل الآن المسجد الحرام والمسجد النبوي وفي بعض المساجد الآن الكبيرة يتناوب على الأذان أكثر من مؤذن، فواحد للفجر أو واحد للصلوات النهارية والآخر للصلوات الليلية، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. ولهذا اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام مؤذنين لمسجده، وقد يزيد، يعني عبد الله بن زيد لقن بلال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أبقى بلالا وعبد الله بن أم مكتوم يؤذنان في مسجده صلى الله عليه وسلم. ولأحمد والبخاري فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، يعني ابن أم مكتوم، وجاء في رواية أن ابن أم مكتوم لكونه أعمى كان يقال له أصبحت أصبحت، وهذا يدلنا على جواز أذان الأعمى بشرط أن يكون معه من ينبهه على الوقت، من ينبهه على الوقت. لماذا؟ لأن الأعمى لا يرى، الأعمى لا يرى، لكن لو أن أعمى الآن اعتمد على التقويم مثلا اللي يسمونه الإلكتروني ممكن؟ ها؟ ممكن، يعني الآن التطبيقات الموجودة التي تصدر صوت مثلا أو أذان أنا أعتقد بأنها منضبطة ولله الحمد، فقد يقال بأن المؤذن في هذا الوقت لا يحتاج إلى مساعد أو معاون أو من ينبهه، لا حرج، هذه منبهات قوية، بل هي قد تكون أضبط من بعض المساعدين والمنبهين للمؤذن، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وهذا يدلنا على جواز أذان الأعمى، وكذلك إمامة الأعمى. النبي عليه الصلاة والسلام ولى عبد الله بن مكتوم المدينة لما ذهب إلى تبوك، ولاه المدينة، أو عفوا عند الغزوات نسيت، ولاه المدينة، فكان يصلي بالناس، كان يصلي بالناس. ولمسلم ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، إلا أن ينزل هذا، الإشارة في هذا إلى من؟ إلى بلال ابن رباح رضي الله عنه، ويرقى هذا إلى عبد الله بن أم مكتوم، لأن بلال يسبق عبد الله بن مكتوم. وهذا يدلنا على أن الفترة الزمنية بين الأذانين قصيرة وليست بطويلة، وقد ذكرنا فيما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعجل سحوره، عفوا كان يؤخر سحوره ويستعجل صلاته. ولما سأل أنس بن مالك زيد بن ثابت كم بينهما، قال قدر قراءة 50 آية، وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام يتسحر متأخرا ويصلي الفجر مبكرا، بمعنى أنه لا يطيل الوقت ما بين الأذان والإقامة، ما يطيل الوقت بين الأذان والإقامة. والمعنى بارك الله فيكم أن هذه الأحاديث جميعها فيها دلالة على أن الفجر يجوز الأذان قبل وقته، وهو الأذان الأول، الأذان الأول. وذكرنا لكم بأن يعني هذا على الصحيح الراجح مستثنى من قضية الوقت لأنه سنة وليس بفريضة. نحن ذكرنا فيما سبق أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الأذان واجب ومن فروض الكفايات. وأما الأذان الأول بالنسبة للفجر فهو إيش؟ سنة، مثل أذان الجمعة الأول سنة، أذان الجمعة الأول كذلك سنة، لو تركه الناس ما لحقهم لائمة ولا لحقهم إثم مثل ترك الأذان أذان الوقت. نعم.
قال باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، رواه الجماعة.
نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان. هذا الباب أورد المصنف رحمة الله عليه تحته مجموعة من الأحاديث في بيان سنن يقولها من يستمع إلى الأذان، وهذه السنن تقال عند الأذان يعني مع الأذان، وسنن تقال بعد الأذان. وهل تشمل المؤذن أم أن المؤذن يخرج عنها؟ قولا من أهل العلم من ذهب إلى أن المؤذن كذلك يجيب نفسه، وهذا قول يعني فيما يظهر مرجوح. والقول الراجح هو أن المؤذن مشغول بعبادة، والمشغول كما هي القاعدة الفقهية لا يشغل، وإنما الذي يردد خلفه إنما هو المأموم المستمع للأذان، سواء كان رجلا أو امرأة أو صبيا أو مقيم أو مسافر أو ممن تجب عليه الجماعة أو ممن لا تجب عليه الجماعة، لكن المؤذن يقول الأذكار بعد الأذان، أما أثناء الأذان فهو مشغول بعبادة، فإذا انتهى من الأذان انتهى من العبادة، فيأتي بما بعد الأذان من السنن كما سنذكر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الدعاء، وأيضا سؤال الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر هنا أول ما ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم النداء، والنداء المقصود به هنا الأذان، لأن الأذان يسمى نداء. قال جل وعلا: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا. ناديتم إلى الصلاة يعني أذنتم، ولذلك النداء المقصود به الأذان. قال: فقولوا مثل ما يقول المؤذن، رواه الجماعة. وهذا الحديث ظاهر في أن المستمع للأذان يقول مثل ما يقول المؤذن في جميع جمل الأذان، لكن في الحيعلتين استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، استثنى الحيعلتين، فلا يقول مثل ما يقول المؤذن كما سيأتي في حديث عمر وأيضا حديث أبي أمامة وغيرهما، وإنما يقول الحوقلة، يحوقل عند الحيعلتين، وذلك لأن حي على الصلاة حي على الفلاح جملتان خالفتا نظم الأذان، وأيضا فيهما دعوة وتلك فيها دعاء، فيها ذكر ودعاء، فخالفت هنا فأتى بالحوقلة. ولهذا يقول المستمع مثل ما يقول المؤذن، وهذا يعم كل أحد. نعم.
قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، رواه مسلم وأبو داود.
نعم، حديث عمر بن الخطاب فيه بيان لقول المستمع مثل ما يقول المؤذن، قد فصل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال، يقول عليه الصلاة والسلام، فإذا قال الله أكبر الله أكبر، يقول أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله. طيب، أين التكبيرتين الأخريين؟ أين التكبيرتين الأخريين؟ من أهل العلم من ذهب إلى الاكتفاء بقول هذه، بقول الله أكبر الله أكبر مرتين، قالوا لأن ما بعدهما إنما هو تأكيد لما قبلهما ولذلك يكتفى بهما. وسبق أنني ذكرت لكم في المجلس السابق بأن جملة الله أكبر مستقلة، فهي للتأسيس وليس لي، يعني ما بعدها للتأسيس وليس للتأكيد، فكل جملة الله أكبر إنما هي مستقلة بذاتها. ولهذا ذهب بعض الفقهاء من المالكية وغيرهم على أنه يكتفي بقول الله أكبر الله أكبر، وحتى في الشهادة لأنه ورد هنا قال أشهد أن لا إله، يقول يكتفي بالأولى ولا حاجة إلى الثانية. ولا شك بأن هذا القول مرجوح، مرجوح، وإنما هنا فيه اختصار وفيه طي، لأن المقصود التنبيه على كيفية قول المستمع للأذان مثل ما يقول المؤذن، وأشار إلى هذا. جاءت أحاديث أخرى تفصل هذا تفصيلا، يبين بأنه يقول بعد جملة كل أذان مثل ما يقول المؤذن. قال فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمؤذن لما يقول حي على الصلاة يعني هلموا إلى الصلاة، هلموا إلى الصلاة، فيه دعوة للناس إلى أن يأتوا إلى الصلاة، فاحتاج المسلم الاستعانة بالله عز وجل والبراءة من الحول والطول إلا بالله والقوة إلا بالله، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا أتحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل وإعانته، ولا قوة لي إلا بالله. وهذا مهم جدا أن يتنبه له المسلم حينما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك حي على الفلاح، حي على الفوز، وهذا يدلنا على أن الصلاة فوز، الصلاة فوز، حي على الصلاة، حي على الفلاح، لأن من صلى فاز. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، المسلم أول ما يسأل عنه الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. فلما كانت دعوة إلى الصلاة وإلى الفوز واختلف نظم الأذان جاءت هذه العبارة لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا في مسألة ذكرها الفقهاء، هل للمصلي أن يردد خلف المؤذن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولم يعني يستثني أحدا. ولهذا كل من سمع المؤذن سواء كان في صلاة أو في خارج الصلاة قالوا ماذا، يجيب المؤذن. وهذه مسألة خلافية بالنسبة للمصلي، المصلي مشغول بالصلاة، والقاعدة اللي ذكرناها قبل قليل أن المشغول لا يشغل، خلاص هو مشغول بالصلاة. وبعض العلماء قالوا إذا كان يصلي، طبعا النافلة ما يصلي فريضة، يصلي النافلة وانتهى منها قضى الأذان، يعني أتى به. وبعضهم يقول لا يقضي، لكن هناك قول وهو مروي أيضا عن الحفيد، حفيد المجد، بأنه حتى وهو في الصلاة يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين. لماذا؟ قالوا لأن الحيعلتين ليست من جنس أذكار الصلاة، فإذا قال الحيعلتين وهو في الصلاة بطلت صلاته. أما التكبير فهو من جنس أذكار الصلاة، والشهادة شهادتين من جنس أذكار الصلاة. فيقولون يقف عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، قالوا يقف عند هنا. والذي يظهر والله أعلم أنه الراجح أن المصلي لا يردد خلف المؤذن، لكن ممكن أن يمر هذا على قلبه مثلا، له ذلك. والمتخلي أيضا الذي يقضي حاجته قالوا أيضا لا يردد خلف المؤذن. والمقصود بارك الله فيكم بأن من ردد خلف المؤذن وقال مثل ما يقول، يعني قال مثل ما يقول المؤذن، وفي الحيعلتين قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، دخل الجنة. ونحن كم نفرط في هذا الأجر والثواب، يعني أغلبنا الآن نسأل الله العافية والسلامة مفرطون كثيرا، يعني نسمع الأذان ونلهو بالقيل والقال وبالحديث وكذا، وهذا تفريط في الواقع. كلام الدنيا يعني يدرك، وحديث أيضا الدنيا يدرك، ولكن الأذان يفوت، الأذان يفوت. ولهذا ينبغي لنا جميعا أن نهتم بالترديد خلف المؤذن، وإذا جئنا عند قول لا إله إلا الله نقولها بإخلاص قلب أنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أي سيأتي إن شاء الله، سيأتي بعد قليل.
قال وعن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنهما أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في سائر الأذان، رواه أبو داود.
وما ذكر التثويب ها؟ الأحاديث ما ذكر عموما. طيب عشان متقدبهنا جزاه الله خير. بالنسبة للتثويب، التثويب طبعا يأتي على معاني. في الأذان معنى التثويب ما هو؟ الصلاة خير من النوم، وهذه تقال في أي أذان؟
الفجر.
في أذان الفجر. في أي أذان الفجر، الأول أم الثاني؟ قولان. لا تستعجل ها بنحاسبك، مصادر أنت لله، الله يحفظك. يقال إما طبعا قولان، من أهل العلم من ذهب إلى أنه يقال في الأذان الأول، وذكرنا هذا. لماذا؟ قالوا لأن الأذان الأول غالب الناس يكونون نيام، فيقول الصلاة خير من النوم. والقول الثاني أن القول الصلاة خير من النوم إنما في الأذان الثاني، في الأذان الثاني الذي يحرم فيه على الصائم إذا أذن المؤذن الأكل، لأنه أنت طلع الفجر. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أعتقد ذكرنا بعض الأدلة على ذلك. بالنسبة لمن سمع الأذان فإنه من السنة أن يقول مثل ما يقول المؤذن. طيب عرفنا الآن بالنص ماذا يقول المستمع للأذان خلف، يردد خلف المؤذن مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب بالنسبة للتثويب هذا ماذا يقول المؤذن؟ عندنا ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول قالوا يقول مثل ما يقول المؤذن، الصلاة خير من النوم، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فيقول مثل ما يقول ثم صلوا عليه. القول الثاني قالوا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أين الدليل؟ لا دليل، وإنما قالوا بأن نظم الأذان اختلف، وهذه هذا التثويب إنما يقال بعد الحيعلتين، فناسب أن يقول المستمع لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها جملتان مخالفتان لجمل ونظم الأذان، ولهما حكم أقربهما وهما الحيعلتين. والقول الثالث قالوا يسكت يصمت ولا يقول شيئا، لأنه ما صح شيء في هذا، ما صح شيء في هذا، والله تعالى أعلم. وأما حديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، وشهر ابن حوشب سبق أننا تكلمنا فيه من حيث روايته للحديث، وهل هو من قسم روايته من قسم الضعيف أم من قسم الحسن. قال إن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في سائر الأذان، رواه أبو داود. هذا الحديث يشير إلى أن المستمع للإقامة إذا بلغ المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يقول ماذا؟ أقامها الله وأدامها. هذا هو ظاهر الحديث. لكن لما كان الحديث ضعيفا ومعلوم بأن مثل هذه الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث الضعيفة نقول بأنه لم يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإقامة في الإقامة. وبالنسبة لما يتعلق بالإقامة على قسمين: القسم الأول الترديد خلف المؤذن المقيم للصلاة، إذا قال الله أكبر الله أكبر نقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره. لما يقول قد قامت الصلاة نقول قد قامت الصلاة إلى آخره، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وقد قالها بهذا جمع من أهل العلم، قالوا لأن الإقامة تسمى أذانا. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة أذانا. ولهذا قالوا عموم حديث أبي سعيد الخدري وحديث عمر بن الخطاب وغيرهما أن من سمع المقيم يقيم للصلاة فيقول مثل ما يقول، فيقول مثل ما يقول. والقول الثاني قالوا لم يصح في الإقامة شيء بالنسبة للترديد، خاصة وأن الصلاة تقام 5 مرات في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ودواعي النقل متوفرة لمثل هذا الأمر المشتهر، فلم ينقل لا في حديث مرفوع ولا في حديث موقوف أن المستمع يردد خلف من يقيم للصلاة، من يقيم للصلاة، ولذلك قالوا لا يقام. الثاني أحاديث ضعيفة، من هذا الحديث قول أقامها الله وأدامها، هذا لا يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لعلتين. العلة الأولى شهر ابن حوشب، من رواية شهر ابن حوشب وروايته ضعيفة عند جمع كبير من أهل العلم. والثاني أن فيه رجل مجهول، فيه مجهول قال أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في إسناده رجل مجهول، ولذلك هذا الحديث لا يصح ولا يصح العمل به، فليس هناك ذكر عند الإقامة كأن يقول أقامها الله وأدامها أو يقول صدقت وبررت أيضا لما في الأذان، هذا كله لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المجد: وفيه دليل على أن السنة أن يكبر الإمام بعد الفراغ من الإقامة، هذه السنة، يعني بمعنى إذا انتهى المؤذن من الإقامة قام الإمام فكبر للصلاة، يعني لا يتأخر، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد أن ينتهي بلال من الإقامة كبر تكبيرة الإحرام. لكن قد يعرض للإمام عارض مثلا فله أن يؤخر ذلك، مثل ماذا؟ انتقاض وضوئه، انتقض وضوءه أو تذكر بأنه على غير وضوء فيقول مكانكم، يذهب يتوضأ ويأتي، أو يعرض له عارض كتنبيه مثلا، مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام لما أقيمت الصلاة كلمه رجل، جاء في لفظ أنه أبو بكر رضي الله عنه كلمه فطال الحديث معه، أطال الحديث معه، وثم كبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أحيانا قد يأتي شخص للإمام بعدما أقام المؤذن يقول له مثلا دورات المياه انقطع فيها الماء، مثلا لو تكلم مثلا الحارس تكلم كذا، أو الميكروفونات اللي برا مقطوع الصوت، أو ميكروفونات النساء، يعني يصير حديث 2-3-5، هذا ما يبطل الإقامة. لكن إن لم يكن سبب ما في عذر، فالسنة أن يكبر بعد الإقامة. نعم.
قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه الجماعة إلا مسلما.
نعم، قال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء، حين يسمع النداء يعني بعد الانتهاء منه، لأن إذا جمعنا حديث جابر مع حديث عمر يظهر لنا بأن السنة الثانية بعد الأذان قول هذا الدعاء، السنة الثانية بعد الأذان قول هذا الدعاء، فالسنة الأولى أن يقول مثل ما يقول المؤذن، ثم إذا انتهى من الأذان يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الجزاء ما هو؟ حلت له شفاعتي يوم القيامة، يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يخفاكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام له شفاعات، أعظمها الشفاعة العظمى الكبرى، وهي أن يشفع للخلائق عند الله عز وجل ببدء الحساب، والثانية أن يشفع لأمته أو يشفع للناس بدخول الجنة، لأن الناس بعدما يقضى عليهم فريق في الجنة وفريق في السعير، أهل الجنة يحبسون قبل الجنة فلا يدخلونها إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة شفاعته لأهل الكبائر من أمته، شفاعته لأهل الكبائر من أمته أن يخرجوا من النار، والرابعة الشفاعة الخاصة لأبي طالب أن يخرج من النار ولكن الله تعالى يخفف عليه فيخرجه من وسط النار إلى ضحضاح تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. ولذلك من قال هذا الدعاء حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء هل إذا قاله مرة واحدة استحق الشفاعة أم لا بد من المواظبة؟ الثاني، وليست السنة هذه يكتفى بها بمرة واحدة، وإنما يواظب عليها ويحرص عليها إلا إذا منعه مانع أو شغله شاغل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم، قلنا لكم كثيرا أن اللهم معنى أن اللهم أصلها يا الله يا الله، قال هذا سيبويه وقال هذا جمع من يعني عمالقة اللغة، قالوا لأن هنا أبدلت الياء ميما في آخر لفظ الجلالة حتى يكون البدء بلفظ الجلالة، اللهم رب هذه الدعوة التامة. ما هي الدعوة؟ الأذان، أذان هذا الدعوة التامة المشتمل على التكبير والتعظيم والتوحيد وهذه الأشياء العظيمة، هي تامة، كلمات تامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة. والصلاة القائمة، طيب الصلاة ما قامت، كيف قال والصلاة القائمة؟ لها معنيان، المعنى الأول باعتبار ما سيكون، وهذه على قاعدة العرب أنهم يعبرون بالشيء باعتبار ما سيؤول إليه، والمعنى الثاني الصلاة القائمة يعني القائمة على الدوام والاستمرار، فهي صلاة قائمة تامة باقية، هذا المعنى الثاني صلاة القائمة. آتي محمدا صلى الله عليه وسلم، آتي يعني أعطي محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، الوسيلة والفضيلة، والوسيلة هنا منزلة عظيمة جدا، وهي القرب من الله سبحانه وتعالى، ولذلك أقرب موضع من الله عز وجل يوم القيامة هو هذه الوسيلة التي لا يستحقها عبد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عن مجاهد وارتضاه جمع من السلف أن الله تعالى يقعده على يمينه على العرش، عن يمينه على العرش، وهذه جاءت أيضا في رواية صححها الإمام أحمد وجمع من العلماء وقالوا بها أيضا. ولا يمنع يعني إذا قلنا الوسيلة هي القرب من الله عز وجل ويكون أقرب موضع هو الوسيلة، فأيضا يكون هذا هو المعنى والفضيلة. الفضيلة أيضا الفضل العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله وفضله ثم قال وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بعثه المقام مقاما محمودا على التنكير. جاء عند ابن خزيمة في الصحيح معرفا وابعثه المقام المحمود. ورواية مقاما محمودا على التنكير أرجح، رجحها شمس الدين ابن القيم من وجوه، منها أنها موافقة لنظم القرآن، ومنها أن رواتها أكثر، ومنها أيضا فيه التعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا التعظيم للمكان، لأن التنكير يفيد التعظيم. ثم قال حلت له شفاعتي يوم القيامة، يعني وجبت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. وبعض الناس بالمناسبة يزيد ألفاظ ليست موجودة في الحديث، منها والدرجة العالية الرفيعة، هذه ليست موجودة في الحديث. تسمعون بعض الناس الآن يقول وابعثه مقاما وآتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، هذه ليست موجودة، وإنما يكتفى بهذا، يكتفى بهذا. نعم.
قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة.
نعم، هذا الحديث فيه سنة ثالثة. قلنا السنة الأولى ما هي؟ ما هي سعد؟ ما هي السنة الأولى؟ الترديد خلف المؤذن، أن يقول مثل ما يقول المؤذن، مثل ما يقول المؤذن. السنة الثانية الدعاء، اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة. السنة الثالثة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف تكون الصلاة على النبي يا عامر؟ كيف تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو الصلاة الإبراهيمية مثلا، بحيث أنه يقولها الإنسان لوحده، ما يقولها بصوت جهوري أو يكون بصوت جماعي مثلا. لا، هذا ما ثبت، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى بمراد النبي وبمقصود النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم كانوا يجتمعون بعد الأذان فيصلون على النبي بصوت جماعي مثلا، ما ثبت لا في الأذان مثل ما يصنع في بعض عند بعض المؤذنين، ولا بعد الأذان، يعني بعضهم حتى بالأذان يبدأ يصلي، أو بعضهم يعني يقول بعد الأذان مباشرة اللهم صل على محمد ويرفع صوته حتى يظن الظان بأن هذا من الأذان، وهذا ليس من الأذان. لهذا أكمل الهدي وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعشر صلوات، فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. نعم.
قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
نعم، هذا الحديث يشير إلى سنة رابعة، وهي الدعاء بين الأذان والإقامة، الدعاء بين الأذان والإقامة، فإنه لا يرد. النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا مواطن هي مظنة لإجابة الدعاء، منها السجود، في السجود مثلا، ومنها قبل السلام، ومنها بين الأذان والإقامة، ومنها عند نزول المطر، ومنها عندما يتعار الإنسان من الليل، ومنها في الثلث الأخير من الليل، ها، ومنها في حال الاضطرار والانكسار. هذه كلها مواطن لإجابة المضان، إجابة الدعاء، يعني هي أكثر المواطن التي يتحقق فيها إجابة الدعاء. ولهذا ما بين الأذان والإقامة هذا موضع لإجابة الدعاء، من مضان إجابة الدعاء. وهذا لا يكون في المسجد فقط كما يفهم بعض الناس، يعتقد أنه في المسجد فقط. طيب وأنت جاي من البيت إلى المسجد ادعو الله، فهذا بين الأذان والإقامة. صحيح التبكير إلى المسجد وحضور الصف الأول، طيب المرأة في بيتها أيضا تدعو. طيب المرأة تقول أنا ما أقيم الصلاة، يكفيك عند صلاتك. فهذه مواطن لإجابة الدعاء. ونبهوا يعني النساء في البيوت، لأنه يغفلن عن هذا، كثير من النساء يغفلن عن الدعاء بين الأذان والإقامة، ولا ارتباط للإقامة في المسجد، وإنما العبرة بصلاة المصلي، سواء الذي لا تجب عليه الصلاة ابتداء كالمرأة أو من هو معذور كالمريض مثلا، فإنهم يدعون الله سبحانه وتعالى. إذن تحصلنا الآن على 5 سنن كذا ولا 4؟ طيب السنة الأولى قولوا مثل ما يقول، أن نقول مثل ما يقول المؤذن. الثانية الدعاء. الثالثة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والرابعة الدعاء بين الأذان والإقامة. أما الخامسة فقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، قد صح في هذا الحديث. واختلف العلماء في موضعها، هل تقال بعد الأذان أم تقال بعد الشهادتين؟ فمنهم من ذهب إلى أنها تقال بعد الشهادتين، ومنهم من ذهب إلى أنها تقال بعد الأذان. نعم.
قال باب من أذن فهو يقيم. قال عن زياد بن الحارث الصدائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخا صداء أذن، قال فأذنت، وذلك حين أضاء الفجر. قال فلما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم أخو صداء، فإن من أذن فهو يقيم. رواه 5 إلا النسائي ولفظه لأحمد. قال وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه أري الأذان قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ألقه على بلال، فألقيته فأذن فأراد أن يقيم، فقلت يا رسول الله أنا رأيت أريد أن أقيم، قال فأقم أنت، فأقام هو وأذن بلال. رواه أحمد وأبو داود.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب من أذن فهو يقيم، والمعنى أن أحق الناس بالإقامة المؤذن، أحق الناس بالإقامة المؤذن. لكن عندنا 3 مسائل ذكرت في فروع الفقه. المسألة الأولى أن الأذان للمؤذن، فلا يستأذن أحدا، يعني ليس للإمام الحق أن يقول للمؤذن تأخر تقدم، ما له حق، وإنما الأذان للمؤذن فهو حق للمؤذن. وأما الإقامة فهي للإمام، ولذلك ليس من حق المؤذن أن يقيم إلا بإذن الإمام، إلا بإذن الإمام. هذا من حيث الأصل، وأما الآن في تراتيب معينة. وأما مسألة الإقامة، هل هي مطلقة للمؤذن أم أنه يجوز لغيره أنه يقيم؟ بإجماع العلماء أن من أقام وهو لم يؤذن فإقامته صحيح بإجماع العلماء، لكن اختلفوا في الكراهية، فذهب بعض العلماء إلى كراهية ذلك، قالوا يكره أن يقيم من لم يؤذن، وبعضهم قالوا على الجواز، وبعضهم قالوا إذا استأذن. وأما إذا غلب على المؤذن أنه يعني هذا الفعل يوغر صدره ويحدث كراهية، فقالوا يكره. ولذلك الأمر في هذا واسع، فالأصل أن من أذن هو الذي يقيم. وأيضا إذا أذن آخر وأقام آخر فالأذان صحيح والإقامة صحيحة، ولكن ينظر إلى الاستئذان. وبالنسبة للأحاديث التي ذكرها المصنف، حديثين ضعيفين. أما حديث زياد بن الحارث الصدائي ففيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، سبق أن ذكرنا بأن هذا متفق على ضعفه، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي. وأما حديث عبد الله بن زيد فأيضا ضعيف، وذلك لأن في إسناده محمد بن عمرو الواقفي، والجمهور على تضعيفه، الجمهور على تضعيفه. الحمد لله. ذكرت قبل قليل بأن الأمر في مسألة الإقامة واسع، فيجوز أن يؤذن شخص ويقيم آخر، إلا إذا كان هذا يوغر صدر المؤذن، فإنه لا بد من الاستئذان، لا بد من الاستئذان. سأل أخونا الفاضل عن أنك لا تخلف الميعاد، يقول هل هذه واردة في الحديث؟ هذه لفظة ضعيفة، لفظة ضعيفة، لكن جود إسنادها بعض مشايخنا وقال هي لفظة جيدة، يعني في الحديث جود إسنادها، ولكن الظاهر بأن اللفظة ضعيفة من حيث الإسناد. طبعا مسائل الإقامة فيها مسائل كثيرة جدا، وهي مذكورة في كتب الفقه. يعني مثلا يقولون الآن من أوجب الإقامة لو أن المصلي ضاق عليه الوقت الآن واستيقظ ولم يبقى على الوقت إلا إدراك التكبيرة أو الركعة، فإذا أقام فاته الوقت يقدم ماذا؟ يترك الإقامة، لأن الإقامة ليست شرط من شروط صحة الصلاة، وهي وإن كانت واجبة على القول الراجح إلا أنها ليست شرط من شروط صحة الصلاة. ويذكرون أيضا أن من أراد الأذان فأقام، وكذلك العكس، من أراد الإقامة فأذن، هل يعيد؟ أما الأولى فنعم، نعم. لماذا؟ لأنه ما أذن، الإقامة تختلف عن جمل الأذان، أراد أن يؤذن فأقام، يجب عليه أن يعيد ما دام في الوقت. وأما إذا أراد الإقامة فأذن فهل يعيد أم لا؟ مسألة فيها بحث وكلام، والذي يظهر أيضا أنه يعيد، أنه يعيد. بالنسبة للأذان الأصل فيه رفع الصوت بالنداء ليبلغ أقصى ما يمكن أن يصل إليه، وأن يترسل المؤذن في الأذان. وأما الإقامة فإنه يحذفها أو يحضرها، وقد صح عن ابن عمر أنه أقام فأقام يعني بحذر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أما الأذان فلا، الأذان يكون بترسل، لماذا؟ حتى من لم يبلغه أول الأذان يبلغه آخر الأذان. هناك طبعا مسائل كثيرة، منها قضية اللحن في الأذان، فأحيانا بعض الأذان يكون باطلا، مثل إذا قال الله أكبر، هذا لا يكون الأذان فيه لا يكون الأذان صحيحا. وكذلك إذا مد أكبر قال الله أكبر، يختلف المعنى، يكون معنى أكبر الطبل، الطبل هو أكبر، فهذا أيضا مما يبطل الأذان. وأما اللحن الذي لا يغير المعنى فيكره كراهة، يكره كراهة. وهناك فروع كثيرة في كتب الفقه فيما يتعلق بالأذان والإقامة. نعم.
قال: باب الفصل بين الندائين بجلسة. قال: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو المؤمنين واحدة، وذكر الحديث وفيه: فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها، إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة. وذكر الحديث، رواه أبو داود.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الفصل بين الندائين بجلسة. والمقصود بالندائين النداء الأول الأذان، والنداء الثاني الإقامة، وأنه يفصل بينهما بجلسة. وسبق ذكر هذا، وقلنا بأن يعني بعد الأذان ينتظر الإمام الناس حتى يجتمعوا، ينتظرون الناس حتى يجتمعوا، وأيضا يترك للناس فرصة للوضوء، وفرصة أيضا لمن كان بعيدا أن يأتي فيشهد صلاة الجماعة. نعم.
قال: باب النهي عن أخذ الأجرة على الأذان. قال عن عثمان بن أبي العاص قال: آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. رواه الخمسة.
نعم، باب النهي عن أخذ الأجرة على الأذان، وهذه مسألة من المسائل المعروفة في عند العلماء، وهي مسألة أخذ الأجرة على القرب. القرب جمع قربة، مثل الإمامة والأذان، ومثل تحفيظ القرآن، ومثل أيضا الدعوة إلى الله والتعليم، التعليم الشرعي، هذه كلها قرب، هذه المقابل الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فهل يجوز أخذ الأجرة عليها أم لا؟ في عندنا المسألة هذه فيها ثلاثة أقوال. الحنفية والحنابلة قالوا لا يجوز أخذ الأجرة على القرب، لأن هذه عبادات وطاعات ما يقابلها شيء من أمور الدنيا، ما يجوز أخذ الأجرة على القرب. ويستدلون بهذا الحديث، وأيضا بحديث الصحابي الذي علم آخر القرآن وأهداه قوس، قال: قوس من نار. وذهب المالكية وأكثر أصحاب الشافعي إلى جواز ذلك، ويستدلون بحديث اللديغ، حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، لما اشترطوا عليهم غنما فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على أخذ هذا الجعل، أخذ هذا الجعل. وهناك من توسط وقالوا بأنه يجوز مع الفقر، فإذا كان الشخص فقيرا وليس عنده شيء قالوا يجوز. والذي يظهر وهذا الذي عليه الفتوى جواز أخذ الأجرة على الإمامة والأذان لمن كان متفرغا لهما، متفرغا لهما. والأجرة هذه ليست على ذات العبادة، وإنما للوقت الذي فرغه. فالناس أصحاب عوائل أسر ويحتاجون إلى النفقة الواجب، ويحتاجون إلى كذا، من أين يأتون بها؟ وتعلمون أن الناس الآن ما أحد ممكن أنه يحتسب ويترك ويهمل أهله، فيجوز في مثل هذه الحالة. والعلماء بعضهم ينصون على أنه يرزق من بيت المال ولا يكون أجرة، إنما هو جعل يفرضه ولي الأمر، يفرضه ولي الأمر. ولذلك يفرقون بين الرزق والرزق، الرزق والرزق. الرزق بالفتح هو ما يعطيه ولي الأمر من بيت المال، مثل ما يقول: من أذن فله كذا، من صلى فله كذا، من قضى، من حفظ فله كذا. والثاني بالكسر الرزق، وهي الأجرة التي يتقاضاها في مقابل عمل، في مقابل عمل يقوم به. ولذلك يجب على كل من وفقه الله وفتح له هذا الباب العظيم، الإمامة والأذان وتحفيظ القرآن وتعليم العلم الشرعي، أن يحتسب الأجر في ذلك. وإذا أخذ إنما يأخذ لتفرغه، لا يعتقد بأنه يأخذ أجرة في مقابل القرآن أو الأذان، لأن هذه لا مقابل لها، ما لها مقابل، المقابل أجر أخروي عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال باب في من عليه فوائت أن يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال: ورواه أبو داود ولم يذكر فيه سجدتي الفجر، وقال فيه: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. قال: وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال: ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله.
نعم، ختم المصنف رحمه الله تعالى أبواب الأذان بهذا الباب، قال باب في من عليه فوائد أن يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها، فمن كان عليه أكثر من فائتة فإنه يكفيه أن يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة، وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عدة، منها في عرفة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن أذانا واحدا ثم أقام لصلاة الظهر وصلها ركعتين ولم يكرر الأذان، وإنما كرر الإقامة لصلاة العصر فصلاها ركعتين. ثم في مزدلفة أذن، أمر المؤذن فأذن أذانا واحدا ثم أقام لصلاة المغرب ثم أقام لصلاة العشاء صلى الله عليه وسلم. والموطن الثالث لما فاتته الصلوات في غزوة الخندق الظهر والعصر والمغرب، فأمر بلالا فأذن أذانا واحدا ثم أقام لكل صلاة، لماذا؟ لأن الأذان الأول حصل به المقصود من الاجتماع، بخلاف الإقامة فإنه ينبه على كل صلاة فيقيم لكل صلاة. ولهذا الحديث، هذا حديث أبي هريرة سبق شرحه، إلا أن فيه مسألة الإقامة، وأن المصلي أيضا إذا فاته الوقت فإن من السنة أن يؤذن، لكن هذا يختلف باختلاف مكانه. فإذا كان في المسجد، رجل الآن فاتته الصلاة ودخل المسجد يكتفي بأذان البلد ما يؤذن، وإذا كان خارج المسجد مثلا ثم فاتته الصلاة ولم يستطع حضور المسجد فإن من السنة أن يؤذن بصوت لا يسمع، لا يسمعه جيرانه. لماذا؟ لأنه سيشوش عليهم. تخيل لو أن مؤذن في بيت أذن بصوت مرتفع والجيران سمعوه، يحصل تشوش ولا لا؟ يحصل تشوش، يقول إيش اللي حاصل. فلذلك يؤذن بصوت، وهذا على السنية وليس على الفرضية، ولو لم يؤذن اكتفى بالإقامة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأذن وأقام وصلى. بالنسبة للفوائد يكتفى فيها بأذان واحد، وأما الإقامة فيقيم لكل صلاة. وهذا الإقامة لكل صلاة التي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام تشير كلها إلى قوة قول من ذهب إلى وجوب الإقامة. هذه بعض المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام الأذان، وأنتم مدعوون طبعا إلى أن تتوسعوا من خلال كتب فروع الفقه، واللي حضر معنا زاد المستقنع أو دليل الطالب وقف يعني على مسائل كثيرة، لكن هذه أهم المسائل المتعلقة بهذا الباب، ولا نريد أن ندخل مع شروط الصلاة الأخرى ستر العورة إن شاء الله في المجلس القادم بحول الله. كم بقي؟ طيب، إذا أحد عنده استفسار أو سؤال. أي نعم، بالنسبة لمن صلى الفرض لوحده ثم سمع جماعة أقيمت فله أن يقلب نية الفرض إلى سنة ويوجز في ذلك حتى يدرك الجماعة لينال الأجر. بالنسبة للإقامة، الإقامة أنه لا يردد خلف المقيم، لأنه ما ثبت. نعم.
الله عليكم شيخنا، ذكرتم بارك الله فيكم ثلاثة أقوال في التثويب، بالترديد وقول لحظة رحمة الله والصمت، هل هناك قول رابع بقول صدقت وبررت؟
نعم أحسنت، قول صدقت وبررت ورد لكن لا يصح. هم يقولون من جملة ليس هو هو من جملة الدعاء الذي يقال خلف المؤذن مع الإقامة طبعا، يقول يقيم لكن إذا بلغ قد قامت الصلاة يقول صدقت وبررت. هنا اي نعم صح احسنت، هي في تسوية الصفوف قبله، هو المقصود بقول قول المجد رحمة الله يكبر بعد الإقامة، المقصود انه لا يتأخر، لكن هناك سنة ستأتي معنا ان شاء الله، وهي قضية تسوية الصفوف. تسوية الصفوف بالنسبة للإمام يسلك فيها ثلاثة صفات: الصفة الأولى الالتفات إلى من خلفه والنظر إليهم، ثم القول قول استووا، ويأتي أيضا بكل ما يفهم من الاستواء، وإذا رأى بأن هناك انحراف في الصف فإنه يذهب إليهم لا حرج، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح مناكبنا يقول أنس. اللي وراك أنت إيه؟ إيه؟ يعني يؤذن بهدوء ولا يستعجل، أين بتأني وبهدوء ولا يستعجل. أي سنة بجسمه؟ لا لا، ما يحرك قدميه ولا يلتفت بجسمه، التفات بالرأس بس فقط. والله تقريبا 25-20 دقيقة بهذا الحدود.
شيخنا أحسن الله عليكم، رضيت بالله رب،
ذكرت أنا إما يكون بعد الشهادتين أو بعد الأذان، الأمر واسع. انبسطت على أسئلة ما شاء الله عليكم، الحمد لله كنت مرتاح. ها
إذا المؤذن أذن وتعب في الأذان،
أي أي هذه مسألة البناء على 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 الأذان، هل يبني على الأذان أم يعيد؟ الراجح بأنه يستأنف ما يبني، وبعض العلماء يقول يبني لأن وجد عذر، مثل المصلي الإمام إذا كبر دخل في الصلاة ثم طرأ له شيء يستخلف، قالوا كذلك الأذان، لكن يظهر أن الأذان يستأنف ولا يبني، يعني يأتي بالأذان من جديد. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله، نلتقي بعد الصلاة إن شاء الله.